مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السادس والأخير من هذه السلسلة، سلسلة عمل اليوم والليلة. وتكلمنا في المجالس السابقة عن بعض المقدمات بين يدي عمل اليوم والليلة، وتكلمنا في المجلس الثالث والرابع والخامس عن الأعمال الموقوتة في اليوم والليلة. وفي هذا المجلس سنتكلم عن أعمال وعبادات عظيمة في اليوم والليلة لكنها غير موقوتة بوقت. سأتناول بعض العبادات وأشير إليها. قبل هذا أود أن أتكلم عن ميزان الأسبوع وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة يستحب فيه للمسلم أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس الجميل من الثياب وأن يتسوك وأن يبكر للجمعة وأن يبكر لصلاة الجمعة. ولك أن تتأمل معي هذا الحديث الذي رواه أهل السنن وإسناده صحيح. قال أوس الثقفي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. انظر إلى هذا الفضل العظيم، بكل خطوة يخطوها أجر سنة، أجر عمل سنة صيامها وقيامها. قال بعض أهل العلم من أهل الحديث: وهذا الحديث يتضمن فضلا عظيما وثوابا جزيلا، وقد مكثت دهرا وأنا أعجب من هذا الفضل وألتمس هل لهذا الخبر من علة. يعني الفضل الموجود في هذا الحديث فضل عظيم جدا، وطبعا فضل الله واسع. يقول: فلم أقف له على تعليل مستقيم، فالحمد لله على وافر عطائه، والحمد لله على فضله وسعة جوده سبحانه. فهذا عمل عظيم، وأريدك يا أخي أن تتأمل في هذا الفضل. يعني إذا كان المسجد يبعد عنك مثلا أو الجامع مسافة طويلة وبكرت بكل خطوة، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، لا شك أن من فرط في هذا فهو محروم. نسأل الله أن يعيننا على مرضاته. قال ابن القيم عن هذا اليوم يوم الجمعة، يقول: وهو اليوم الذي يستحب التفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته سلمت له سائر جمعته، أي أسبوعه. فأحيانا تطلق الجمعة ويراد بها الأسبوع. ومن صح له، يقول، رمضان وسلم صحت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. ومن الأعمال الجليلة في هذا اليوم اغتنام آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذه الساعة ينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنامها وإصابتها. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله شيئا إلا أعطاه. وأصح الأقوال في هذه الساعة أنها قبل غروب الشمس، جاء ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وأكثر الصحابة، ومن التابعين عطاء وطاووس. فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذه الزيادة أخرجها أبو داود والنسائي وغيرهم، وصحح هذه الزيادة النووي والذهبي وابن رجب والألباني. وقال ابن رجب عن هذه الزيادة، عن هذا الحديث بهذه الزيادة إسناده كلهم ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناس من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر الأحاديث في ساعة الجمعة أنها بعد العصر. إذن فأقرب الأقوال أن ساعة الاستجابة تكون في عصر الجمعة وفي آخر النهار، وهذا الوقت عصر الجمعة وقت شريف. قال الإمام ابن القيم: وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل. فجميل بالعبد أن يعظم هذه الساعة ويقدرها حق قدرها ويجعلها زادا إيمانيا له ووقودا في سيره إلى الله، فإن هذه الساعة وعمرتها بالذكر والدعاء والاستغفار يعودان على حياة العبد إذا هو فعلها بالنور وتسير الأمور والبركة وجمعية القلب، وتفتح له أبواب الخيرات. فكم من كربات فرجت ببركة هذه الساعة، وكم من أمان تحققت بسبب دعوة في هذه الساعة، وكم من أحوال تغيرت وانقلبت إلى خير حال. كان منشأ ذلك تضرع صادق في هذا الوقت المبارك. وقد وجد المسلمون قديما وحديثا عجبا في سرعة الإجابة للدعاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. يقول أحد طلاب العلم: يقول إني أحرص غاية الحرص على هذه الساعة، أجمع همومي وشؤوني ومطالبي وآتي لأحد المساجد وأسأل ربي ما شئت. يقول هذا طالب العلم: وقد أعطاني الله وأعطاني حتى استحييت. نعم، ولا غرابة في ذلك. الله جل وعلا يحب الذين يأتون في الموعد، يحبون الذين يتعرضون لنفحاته. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، وما خاب عبد قصد مولاه. وهذه الساعة ثمة أناس يرابطون لها من بعد العصر، ليس لهم هم إلا إصابتها، وأناس يهبون لها دقائق يسيرة قبيل المغرب، وأناس يتحسفون على فواتها كل أسبوع. والمسألة توفيق، وكل يعطى من التوفيق على قدر نيته وصدقه ومجاهدته واجتهاده. فإذا رأيت أن الله جل وعلا وفقك لهذه الساعة وأعانك فيها على الطاعة والدعاء والذكر، فهذه أمارة خير. فمن علامة إرادة الله الخير بالعبد أن لا يغيبه عن المشاهد والأوقات الفاضلة. ولهذا يقول بعض أهل العلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال، ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشد لمقته. وهنا كذلك أعمال جدير أن لا يخلو منها يوم المسلم وليله، وهي من أعظم ما يقرب إلى الله ويوصل إليه. هذه الأعمال غير موقوتة بوقت معين، لكنها عبادات عظيمة جدا جدا. أولا قراءة القرآن. أولا الحديث عن القرآن والله لا يكفيه إشارة عابرة، وإنما يحتاج إلى سلاسل ولا تكفيه حتى سلسلة، لكني لعلي في هذا المجلس أشير إلى بعض المعالم العامة لعلها تكون محفزا ومعينا. لقد تحدثنا وطفنا تطوافا حول عمل اليوم والليلة في الحلقات السابقة، لكن والله نور هذا اليوم ونور هذه الليالي هو ورد القرآن وتلاوته والإكثار من ذلك. ومن حافظ على ورد القرآن فقد فتح له باب التوفيق والتسديد. ومن أعظم ما يحفزك لتلاوة القرآن والإكثار من ذلك أن تعلم أن الحرف بعشر حسنات، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا القرآن هو مصدر النور والبركة في حياة المسلم. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا من هذه اللحظة علينا أن نفتح صفحة جديدة مع كتاب الله. فمن كان له ورد فليحمد الله وليسأل الله الثبات والزيادة والبركة، ومن لم يكن له ورد فليبدأ مستعينا بالله. ولهذا الإمام أحمد روى عنه ابنه عبد الله قال لأبي: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب، ما أفضل شيء يتقرب إليك به المتقربون؟ فقال: كلامي يا أحمد. ذكر ذلك الذهبي في السير. فينبغي المسلم أن يحرص على قراءة القرآن وأن يكثر منها. وأفضل الأوراد والتحزيب للقرآن هو حزب الصحابة، وهو قراءة القرآن في سبعة أيام، ويسمى التشبيع. فعن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده. طبعا المقصود بثلاث أي ثلاث صور، وسبع سبع صور، يعني ثلاث صور البقرة، آل عمران، النساء، وخمس أي الخمسة التي بعدها، السبع التي بعدها، وهكذا. فهذا هو ما يسمى بالتسبيع أي تسبيع القرآن، وهو ورد الصحابة. قال ابن قدامة يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في أسبوع. وهذا من أعظم الأعمال. وأذكر رجلا ما شاء الله من أهل العلم والفضل والعبادة، وقد فتح الله عليه في العبادة والتأله والتنسك والقرب من الله سبحانه وتعالى، فجالس معه ذات يوم فسألته ما هو أعظم عمل ترى، هو كان لطيف والمجال معه مفتوح، فسألته ما هو أعظم عمل انتفعت به في حياتك وترى أثره عليك، فقال لا أعلم عملا انتفعت به مثل تسبيع القرآن. قال منذ أن بدأت بالتسبيع وواظبت عليه ولم أخرمه من سنوات، قال فتحت لي أبواب الخير والبركة والعبادة، فكل ذلك ببركة التسبيع، وأنا أوصي به دائما لمن أراد أن يصلح قلبه وأن يقترب من الله سبحانه وتعالى، سيعيش جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. فيعني والتسبيع ترى ما يأخذ شيء، يعني كم الجزء الواحد تقريبا يقرأ في ثلث ساعة، التسبيع أعلى الأيام اللي هي اليوم الأول والثاني في خمسة أجزاء تقريبا يأخذ ساعة وثلث تقريبا من 24 ساعة، لكن كيف يكون أثره على قلب الإنسان وأثره على المسلم وأثره على العبادة والهداية والنور والبركة؟ والله هذا هو التوفيق، يعني 24 ساعة انظروا كم نعطي جوالاتنا والأجهزة ومتابعة التغريدات وقراءة المنشورات وقراءة رسائل الواتس، تأخذ مننا ساعات، لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ودله وهده. طيب من لم يتسر له ذلك فليقرأه في عشر، من لم يتيسر له ذلك فليقرأه في عشرين أو في شهر، لحديث عبد الله بن عمرو فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في كل شهر، فقال عبد الله يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل عشرين، قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فاقرأه في كل عشر، قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. هذا بالنسبة ما يتعلق بالقرآن الكريم. وكما قلت الحديث عن القرآن لا تكفيه إشارة عابرة، فالقرآن كلام الله جل وعلا وهو حبل الله المتين. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل أهل القرآن. الأمر الثاني من الأعمال أو العبادة الثانية من العبادات المهمة في اليوم والليلة الذكر، ذكر الله جل وعلا. الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العباد بالغفلة. وتأمل معي في هذا الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر هو خير الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله جل وعلا. قال ابن القيم ومن فوائده أي الذكر أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام به فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم. فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه الصلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال قال ابن القيم: ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة كفى بها. فجميل بالمسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يكون له ورد من الذكر لا يتخلف عنه. فبهذا الورد حياة القلب وصلاح الحال والقرب من الله جل وعلا. فاحرص على أن تجلس في مصلاك أو تجلسي في مصلاك أنت بعد الفجر، وتأتون بالأذكار وتكثرون منها ما استطعتم، مع الحرص على أن يكون هذا الذكر بحضور قلب وفهم لمعاني الأذكار. لأن أنفع ما يحيي القلب ويبعث فيه السكينة والطمأنينة واليقين هو الاستغراق في معاني الأذكار وتكرارها بقلب حاضر، والتفكر في معانيها، والاجتهاد في ترسيخ حقائقها في القلب حتى تصبح له غذاء لا يستغني عنه. فينتقل المؤمن بتردادها والمداومة عليها ورعاية حقها من درك الغفلة إلى حال اليقين. أما من لم يفهم معاني الأذكار وينتظر فقط متى ينتهي منها، أو يكون همه متى ينتهي من ورده وفكره شارد في أودية الشواغل والمنهيات الدنوية، فأن لهذا أن يجد حلاوة الذكر. فإذا وجدت في قلبك قلقا وتشتتا واضطرابا وضعف يقين، فاعلم أن المداومة على الأذكار بشرطها هو من أنفع الأدوية لما تجده من ذلك كله. وأنا أدعو المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة إلى قراءة الجزء الأول من فضائل الذكر من كتاب الوابل الصيب. الوابل الصيب للقيم في بدايته قرابة تقريبا يعني 100 صفحة 200 صفحة، هذا كله حديث عن الذكر، فوائد الذكر، ذكر 100 فائدة من فوائد الذكر. وأعرف أشخاصا منذ عقود أصبحوا لا يتركون الذكر بسبب هذا الفصل من هذا الكتاب، وكلما آنسوا من أنفسهم غفلة أعادوا قراءة هذا الفصل العظيم. فأنا أدعوك يا أخي وأدعوك يا أختي إلى الرجوع إلى هذا الكتاب وأن تقرؤوه وتتأملوا فيه، خاصة الجزء الأول. أجزم أن سيكون خير معين لكم بعد توفيق الله جل وعلا. كذلك من العبادات المهمة في حياة المسلم والتي ينبغي أن لا يخلو منها الأسبوع كذلك الشهر، الصوم. الصوم عبادة جليلة من أعظم العبادات، ويكفي لتعلم أهمية الصوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به عدد من الصحابة كأبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وصيامي 3 أيام من كل شهر. وعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له. فليحرص المسلم على صيام 3 أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس في الأسبوع، أو الاثنين أو الخميس، ففي ذلك فضل عظيم. فحري بالمسلم ألا يخلي أسبوعه وشهره من صيام بعض الأيام تقربا إلى ربه وابتغاء لمرضاته. كذلك من العبادات المهمة التي نحتاجها كثيرا في اليوم والليلة الاستغفار. الاستغفار من العبادات المهمة التي لا بد أن يملأ المسلم بها يومه. فكثير من الناس يشعر بقسوة في قلبه، ويجد أن الطاعة ثقيلة عليه، ويرى من نفسه قلة التوفيق وضعف الإعانة والميل للمعصية وحرمان الدعاء ولذة المناجاة، ويداهمه شعور الإحباط وضياع البوصلة، ويشعر بشتات في أمره وحيرة، ويرى أن أيامه تتصرم في سوق الكساد، وآخرون يعانون من سلب الخشوع في الصلاة والوحشة من الخير وتعسر الأحوال، ويستثقلون الذكر مع يسره وسهولته، وآخرون أقض مضاجعهم هذا الحجاب الذي بينهم وبين فهم القرآن وتلاوته والرتع في رياضه. فإذا كنت تجد شيئا مما مضى فعليك بالاستغفار والإكثار منه، واجعل لك وردا ثابتا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص. الذنوب مصدر كل شر وسبب كل بلية، وهناك عقوبات مخفية نتجرعها في الليل والنهار ونحن لا ندري، وأعظم العقوبة هي تلك العقوبة التي لا يشعر بها المعاقب. لماذا؟ لأن هذا ضرب من ضروب الاستدراج. يقول ابن الجوزي: وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. والمؤمن حقا هو من تحقق بصفة الإنابة وسرعة الفيئة إلى الله، فكلما آنس من نفسه بعد عن الله ووحشة بينه وبين ربه بادر إلى إصلاح حاله وإلى تجديد العلاقة مع الله جل وعلا بتصحيح التوبة والاستغفار. فعبادة الاستغفار هي من أعظم ما يصلح دنيا العبد وأخرى، وتجعله يتبوأ المقامات العالية في الدنيا والدرجات العلى في الجنة. الله جل وعلا يقول لنبيه وأشرف خلقه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. فإذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ فهذا في عبادة الاستغفار. كذلك الصالحون كان لهم شأن عجيب مع الاستغفار، لأنهم عرفوا فضله وعرفوا أهميته. فبعض الصالحين كان يجعل عصر الجمعة كله استغفار وتوبة ليصحح ما وقع في أسبوعه من الذنوب والهفوات، وبعضهم كان يعتمر العمرة وكل دعائه فيها طلب المغفرة وسؤال التوبة والعفو من الله جل وعلا، وبعضهم لا تخطئه العين في الثلث الأخير من الليل معترفا بذنبه وسائل مولاه العفو والغفران. فالله جل وعلا ينزل في الثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. فيا أخي، إذا شعرت بقسوة في قلبك أو شتاتا في أمرك فعليك بالاستغفار الكثير العميق مع حضور القلب. الاستغفار الكثير، ويكون هذا استغفار عميق. ما معنى العمق؟ العمق هو أن يكون بحضور قلب، أن تستغفر وأنت حاضر في الاستغفار، تستشعر أنك تطلب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك وأن يتجاوز عنك وأن يعفو عنك وأن يسترك. جرب أن تجعل عصر الجمعة كله استغفار، أو تفعل كفعل ذلك الذي جعل عمرته كله سؤال الله العفو والمغفرة، أو تجعل لك ورد ثابت من الاستغفار في الثلث الأخير من الليل، تقوم في الثلث الأخير من الليل وتستغفر الله جل وعلا بصيغ الاستغفار المتنوعة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أجزم أنك إن فعلت ذلك ستتعجب من عظمة نتائج هذا الفعل اليسير، وسترى من ألطاف الله جل وعلا ما لم يخطر لك على بال. فالمستغفرون هم أقرب الناس لرحمة الله. قال الله جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هذا بما بالنسبة لما يتعلق بالاستغفار. كذلك من الأعمال المهمة الصدقة اليومية. الصدقة اليومية ينبغي للمسلم أن يضرب في يومه بسهم من كل عبادة استطاع عليها. من هذه الأعمال المتيسرة العظيمة الصدقة اليومية. وأرعني سمعك لهذا الحديث العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا الحديث أصل في الصدقة اليومية، وأن من السنة أن يتصدق الإنسان كل يوم بشيء. وتأمل أن الله جل وعلا سخر ملكين ينزلان من السماء كل يوم لأجل الدعاء للمنفقين والدعاء على الممسكين. فحري بالمسلم أن يغتنم دعوة الملك بالخلف، ويتقي دعوته بالتلف. فحري بالمسلم أن يغتني دعوة الملك بالخلف ويتقي دعوته بالتلف، وأن يتقي ذلك بالصدقة. وقد تيسر طبعا سبل الصدقة اليوم، فمن خلال بعض التطبيقات في جهازك تستطيع أن تتصدق بما شئت لبعض الجمعيات الخيرية أو بعض الفقراء. وأيضا هذه تعد ترى من صدقة السر التي ورد فيها فضائل عظيمة، منها أنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار كما ورد في الحديث، وأنها سبب لظل العبد يوم القيامة، لأن يظل الله العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك الصدقة سبب للشفاء من الأمراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وفضائل الصدقة عظيمة، والمقصود في هذا المقام الإشارة إلى فضلها وأثرها في حياة المسلم، وأن يطبق المسلم هذه السنة اليومية في يومه وليلته. كذلك من الأعمال التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها صلاة الجنازة. الدنيا هذه دار عمل، وأعظم الأعمال هي تلك الأعمال اليسيرة، هي تلك الأعمال اليسيرة في الجهد العظيمة في الأجر، من ذلك صلاة الجنازة. وابن عمر رضي الله عنه تحسر على علمه المتأخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، فإن تبعها فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. فقال كلمته المؤثرة بعد أن تثبت من هذا الخبر من عائشة: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ها نحن نعلم هذا الحديث، فكم نصيبنا من العمل به؟ وهل يراد من هذه الأحاديث التي ترى هي من أنفع الأحاديث في هذه الأحاديث، هل يراد منها إلا العمل؟ ولهذا كان يقول الحافظ عمر بن قيس الملائي، يقول: وجدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا. نعم، هذا هو حقيقة من عرف حقيقة العلم، وهذا هو دأبه، فهذه هي والله حقيقة العلم والمقصد من العلم. فهل يراد من العلم إلا ذلك؟ كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتأسف ويتحسر إذا علم أن جنازة فاتته ولم يدرك الصلاة عليها. نعم، من أعظم الآفات هو أن يتغافل الإنسان أو يتهاون كما قلنا في المقدمات بقيمة الحسنة الواحدة. هذه الحسنة ستكون أغلى ما نتمناه إذا وضعنا في قبورنا وأسدنا الستار على الدنيا وخلي بيننا وبين العمل. فإذا كانت الحسنة الواحدة حينها بهذه الأهمية، فما بالك بقراط جاء في وصفه أنه كجبل أحد حسنات. أخي المبارك، لا تغفل عن هذا الباب العظيم، باب الصلاة على الجنائز والحرص عليها، ولا يزهدك فيه الشيطان، واستحمد عاقبة ذلك يوم القيامة عندما ترى هذه القراريط تثقل ميزان أعمالك وترجحه بإذن الله. وإذا يسر الله لك السكنة قرب الجوامع الكبيرة التي يصلى فيها على جنائز المسلمين، أو أكرمك الله بجوار الحرمين الشريفين، فاحرص على أن لا تفوت هذا العمل العظيم. فكم من الأجور العظيمة والقراريط التي ستغفر بها بمشاركتك الصلاة على إخوانك المسلمين والدعاء لهم. سابعا من الأعمال الدعاء. الدعاء إن من عطايا الله العظيمة للعبد أن يلهمه الدعاء وييسره له. الدعاء هو بوابة الدخول الكبرى على الله. الدعاء به تتجلى حقيقة الافتقار والتوحيد، وهو نعمة عظيمة، بل هو والله اصطفاء. والله أن يصطفيك الله ويجعلك من المتضرعين له، هذا باب عظيم من الخير. فإن فتح باب الدعاء على العبد من أعظم العطايا. لماذا؟ لأن الإجابة مقرونة بحسن الدعاء. فإذا أيقظك الله ووفقك ويسر لك كثرة الدعاء وإدامته، فثق يقينا أن الله أراد بك خيرا، وسيجعل من هذا الدعاء سببا لما سيقضيه لك من الخير. وتأمل معي هذا النص البديع لشيخ الإسلام. قال ابن تيمية: فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وانتهى كلام شيخ الإسلام. وإن من أهم المهمات على المسلم أن يجعل الدعاء من الأمور المركزية في حياته، منه يبدأ وعنه يصدر في كل صغير وكبير، وذلك لما له من أثر عظيم في جميع نواحي الحياة الدينية والدنيوية. طيب، حري بمكانة هذه حاله أن يجد المعونة والتوفيق والتيسير والسداد والبركة في حياته كلها، فكم من أشخاص والله ما صنعهم إلا الدعاء، وكم من أناس قفزت بهم مناجات الله قفزات هائلة لم يحملوا بها حين من الدهر، وكم من مشاريع ناجحة وأولاد بررة مباركين ومؤلفات نافعة لا زال الناس يتفيئون ظلالها، كان الدعاء هو أساسها ومصدرها. ولا عجب، فباب الله لا يغلق في وجه سائل، وكلما أكثر العبد من دعاء الله ترقى في مقام العبودية. يقول ابن تيمية: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضروريته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. والله جل وعلا لكمال غناه وسعة جوده يحب أن يسأل، وكلما أكثر العبد من الدعاء قربه ربه وأدناه. قال ابن القيم: والرب كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك. العبد في هذه الدنيا عنده مطالب وعنده رغبات، والعبد من أخص خواصه الفقر، كما أن الله جل وعلا من أخص صفاته جل وعلا الغنى المطلق. والعبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو وكله الله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وذل وخيبة. ولهذا أعقل الناس هو من لجأ إلى الله وفوض أمره إليه واستعان به في كل خطوة يخطوها. ولو تأملنا لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غرس هذا المعنى في قلب ابن عباس منذ أن كان صغيرا. قال ابن عباس: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فطالب العلم محتاج أن يسدده الله ويهديه إلى طريق العلم وينفعه بما يتعلم. الداعية مفتقر لأن يطرح الله البركة في دعوته وإرشاده وأن يرزقه الإخلاص والقبول والنفع. التاجر بأمس الحاجة لأن يعينه الله على الكسب الحلال ويبارك له في تجارته وأن يبعد عنه المعاملات المحرمة. الوالدان قرة عينهم في صلاح أبنائهم وهدايتهم وتوفيقهم، وهذا لا يكون إلا من عند الله. مفتاحه هو الدعاء والتضرع. بل المسلم في شأنه كله محتاج إلى عون الله وهدايته وتوفيقه وإرشاده في كل خطوة. قال ابن تيمية: وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله؟ ثم خاصية العبد أن يسأل ربه، وخاصية الرب أن يجيبه، فمن ظن أنه يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربقة العبودية. وكل ما ذكرناه في هذه السلسلة والله لن يتيسر لك إلا بالدعاء والانطراح بين يدي الله تعالى. الدعاء هو جماع الخير. جاء عن مطرف بن عبد الله أنه قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فأكثر من الدعاء قدر ما تستطيع، وانطرح بين يدي الله جل وعلا واسأله الإعانة على مرضاته. ومن الأدعية النبوية العظيمة التي فيها سؤال الله العون على مرضاته والعبادة دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقد أشرنا إليه في المقدمات ونعيده للأهمية. روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبادة والتوفيق للخيرات لا تكون إلا بعون من الله للعبد. وإذا رزق العبد المعونة على مراضي الله فقد أخذ بمجامع الفلاح والسعادة. وكلما ازداد العبد معونة ارتقى العبد في سلم العبودية، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمات. ومن الأدعية العظيمة دعاء عظيم: أوصي به نفسي وإخواني، وما واظب أحد على هذا الدعاء بيقين وصدق إلا وجد أثره في حياته. وأعرف أشخاصا عدة كان هذا الدعاء سبب لخير عظيم أصابهم في حياتهم. هذا الدعاء مركب من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب والحسين الخزاعي. هذا الدعاء هو: اللهم اهدني وسددني وألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني وألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. الشطر الأول من هذا الدعاء وهو اللهم اهدني وسددني، هذا هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. قال علي، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. الشطر الثاني منه وهو وألهمني رشدي وأعذني شر نفسي، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للحسين الخزاعي لما أسلم. لما أسلم الحسين الخزاعي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. قال ابن القيم: وهذان الأصلان الهدى والرشاد هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصف بالرشد والهدى، فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. المهدي، من هو المهدي؟ هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق. والنصيحة للمسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يكثر من دعاء الله، من الدعاء بالهداية والسداد. ادعو الله أن يهديك في دينك ومعاشك، ادعو الله أن يعينك على ما ينفعك، وتحرى في أمر دينك. وعليك أن تكثر من سؤال الله جل وعلا البركة، فهذه أعمال عظيمة. وهذا خير ما نختم به هذه السلسلة، وهي هذه الوصية بهذه الدعوة النبوية المباركة ولزومها: اللهم اهدني وسددني وألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. ولو لم تستفد من سماع هذه السلسلة إلا أن تأخذ هذه الدعوة النبوية المباركة وتجعلها دوما على لسانك، تلهج بها في أوقات الإجابة، في صبحك وفي مسائك، لكفى بها وأكتفي بها. يعني لو فقط من هذه السلسلة، والله لو لم نستفد إلا هذه الفائدة، أن أخرج من هذه السلسلة بهذه الدعوة وأواظب عليها، وأسأل الله جل وعلا دائما بها، وأسأله في أوقات الإجابة، في السجود وفي الثلثين الأخير من الليل، وأنا ألهج بها، أنا أعترف أن هذا يعني بإذن الله حققنا هدفا عظيما. وبعد هذا كله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أسعد الناس بما نعلمه غيرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأسأل الله أن يتولانا جميعا بولايته، وأن يسلك بنا سبيل خلص أوليائه. ولا بد من أن نتواصى بيننا على الحق والصبر والثبات على دين الله، فالدنيا هذه زائلة، ولن ينفع الإنسان في قبره إلا عمله الصالح. أسأل الله أن يتقبل هذه السلسلة، وأن يجعلها من التواصي على الحق والصبر، فما كان فيها من خير وإصابة وتوفيق وسداد فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان فيها من زلل أو خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.